لمن نحن في جوارها الشريف ولمن نحن جلاس على مائدتها سيدتي كريمة آل علي صلوات الله عليهم وعليها سيدتي المعصومة مصحوبة بالصلاة على محمد وآل محمد. ونعزي صاحب المجلس من شرف هذا المكان باسمه الكريم ليث الطفوف قمر الهاشميين صلوات الله وسلامه عليه، ونزين مجلسنا ثانية بالصلاة على محمد وآل محمد. وحقيقة العزاء للمولى لنور عيوننا وإمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما لذكره الشريف ولتعجيل فرجه الأقدس ولكثرة أنصاره الغيارى وأوليائه الأوفياء المخلصين، عبقوا المجلس طيبا وأريجا ثالثة بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. يا حسين يا مظلوم، السلام على المغسل بدم الجراح، السلام على المجرع بكاسات الرماح، السلام على المضام المستباح، السلام على المنحور في الورى، السلام على من دفنه أهل القرى، السلام على المقطوع الوتين، السلام على المحامي بلا معين، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب، السلام على البدن السليم، السلام على الثغر المقروع بالقضيب، ورحمة الله وبركاته. قضوا حق العليهم دون الاخيام، هذه ليلة أنصار الوفاء. رضوان الله تعالى عليهم قضوا حق العليهم دون الخيام ولا خلوا خوا تحسيا تنظام. قضوا حق العليهم دون الخيام ولا خلوا خوا تحسيا تنظام. لما طاحوا تفايض منهم الهام تهاووا مثل مهوى النجم من خر على الأنصار يا قلب تفطر. تهاووا مثل مهوى النجم من خر على الأنصار يا قلب تفطر. هذا الرمح بفادة ثنة وهذا بيه للنشاط رن وهذا الخيل صدر رضرضن وهذا وذاك بالهندي يموذر. قوم إذا نودوا لدفع ملمة والخيل ما بين مدعس ومكردس. قوم إذا نودوا لدفع ملمة والخيل ما بين مدعس ومكردس لبسوا القلوب على الدروع وأقبلوا يتسابقون على ذهاب الأنفس. فزهيرها طلق الجبين وبعده وهب ولكن للحياة وهوب. فزهيرها طلق الجبين وبعده وهب ولكن للحياة وهوب. وهلالها في الروع وابن شبيبها وبريرها المتنمر المذروب. وهلالها في الروع وابن شبيبها وبريرها المتنمر المذروب. أحبيب أنت إلى الحسين حبيب إن لم ينط نسب فأنت نسيب. يا حاملا ذاك اللواء مرفرفا كيف التوى ذاك اللواء المضروب. إذا أردنا أن نلقي نظرة على تأريخ البشرية وعلى تأريخ الأمم على اختلاف مذاهبها وأفكارها وأديانها، هناك شيء واضح في تأريخ كل الأمم وفي تأريخ كل الطوائف. هذا الشيء الواضح الذي تذكره أخبار التأريخ وكلمات الأدباء وما ينظمه الشعراء هو وجود نوع من العلائق ومن الأواصر فيما بين بعض الناس يختلف عن سائر أنواع العلائق. في تأريخ كل الأمم نجد حوادث وقصص منها ما هو على سبيل الأساطير وعلى سبيل الجعل ومنها ما هو واقعي حدث في العالم الخارجي ورآه الناس بأعينهم وعاشوه. هناك علائق ومودة من نوع خاص قد تحدث فيما بين الأرحام، قد تكون هناك علاقة مميزة فيما بين زوج وزوجته، من عامة الناس، من خاصتهم، من الملوك، من الأمراء، من الشعراء أو من غيرهم. نجد في التاريخ حوادث واضحة، وفي كل صنوف الآداب العالمية هناك علاقات مميزة وعلاقات خاصة فيما بين زوج وزوجته، أو فيما بين ولد وأبيه، أو فيما بين أخ وأخيه، أو فيما بين صديق وصديقه، أو فيما بين تلميذ وأستاذه، أو فيما بين قائد وجنده، أو فيما بين حاكم ورعيته. وهذه العلاقات المميزة تكون مشخصة في تاريخ الأمم. قد يكون هناك أستاذ فيه من الخصائص والمميزات التي يستشعرها تلاميذه، يتحسسها تلاميذه بسببها، وبسبب هذه المميزات تتولد علاقة خاصة فيما بين التلاميذ والأستاذ، تختلف عن سائر علاقات التلاميذ الآخرين مع سائر الأساتذة الآخرين. قد تكون هناك خصائص في قائد من القادة، هذه الخصائص تجعل من الجند الذين يسيرون تحت راية ذلك القائد، تجعل منهم عشاقا ومضحين في سبيل قائدهم هذا، وهكذا في سائر الطبقات والأصناف الأخرى. هناك مميزات قد تظهر في أستاذ معين، في حاكم معين، في وزير معين، في طبيب معين، في عالم معين، وهكذا في ولد معين، في زوجة معينة. مميزات، خصائص تجعل الطرف المحب يزداد حبا للمحبوب، ويزداد تعلقا إلى درجة التضحية والفناء المادي، وربما حتى الفناء المعنوي في سبيل ذلك المحبوب. والشواهد على هذا المفهوم الذي ذكرته والمصادق على هذا المعنى كثيرة جدا في تأريخ بني البشر وفي تأريخ مختلف الأمم والطوائف. هذه القضية واضحة في تأريخ الأمم، وواضحة في تأريخ الشعوب، وفي تأريخ شيعة أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه المصادق موجودة، لكننا إذا أردنا أن ندرس هذا النوع من العلائق في أشياع أهل البيت المخلصين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، في محبتهم وفي مودتهم وفي تعلقهم بأهل البيت، نجد هناك خصوصيات في هذه العلائق لا تتوفر في أي نوع من أنواع العلائق الأخرى. قلت ربما في العلائق التي ضربت أمثلة منها قد تصل الحالة بالمحب إلى التضحية في سبيل المحبوب، قد تصل الحالة إلى مسألة الإيثار بتمام معانيه في سبيل المحبوب، لكن مع ذلك هذه التضحية لو أردنا أن نقايسها بدقة ومن جميع الجهات، نجد هناك فوارق دقيقة فيما بين العلائق التي تكون بين خاصة الشيعة الذين عرفوا الأئمة، الذين عرفوا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فيما بينهم وبين أئمتهم، إذا ما قيست مع علائق الآخرين على مختلف مراتبها وعلى مختلف أجناسها وأنحائها. هناك مميزات تختلف، وهذه المميزات وهذه الخصائص تختلف في علاقة أشياء أهل البيت المخلصين بالأئمة عليهم السلام، مرده إلى نفس أهل البيت، إلى نفس الكمال وإلى نفس الجمال الظاهري في أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. العلاقة من أين تنشأ؟ حينما يتعلق هذا الجندي بقائده، أو هذا التلميذ بأستاذه، أو هذه الزوجة بزوجها. العلاقة تنشأ من المحبة، من الحب، والحب موطنه القلب، والحب حقيقته ميل، ميل في نفس الإنسان باتجاه المحبوب. وهذا الميل إنما يكون بعد استشعار المحب للجمال الظاهر أو للجمال الباطن الموجود في ذلك المحبوب. هذا المحب يستشعر شيئا من الجمال، من جمال ظاهر أو من جمال باطن، والجمال منه ما هو حسي، وهو هذا الجمال الذي نستشعره بحواسنا، الجمال المرئي الذي نستشعره بحاسة البصر، والجمال المشموم من الروائح ومن العطور الذي نتحسسه بحاسة الشم، وهكذا سائر أنواع الجمال الحسي. هناك جمال حسي، وقطعا الجمال الحسي في نظر أهل المعرفة وفي نظر أهل العاقل هو أدون مراتب الجمال، لأن الجمال الحسي جمال مندثر، لأن الجمال الحسي جمال زائل. لذلك من هذه الجهة أدون مراتب الجمال الجمال الحسي، وإلا حقيقة الجمال الجمال المعنوي. إلى هذا المعنى يشير أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في كلامه حين يقول في نهج البلاغة الشريف: جمال الرجال في عقولهم، جمالهم في العقول في الجانب المعنوي، إشارة إلى مصداق من مصاديق الجمال المعنوي. عقل الإنسان مصداق من مصاديق الجمال الإلهي الظاهر في هذا المخلوق. جمال الرجال في عقولهم، أو ما يقوله في شعره صلوات الله وسلامه عليه في ديوان أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. هذا مصداق آخر من مصاديق الجمال المعنوي. جمال العاقل مصداق، جمال العلم مصداق، جمال الأدب مصداق. على أي حال، هناك جمال حسي، وهذا الجمال الحسي نحن نستشعره نتحسسه من طريق الحواس، وهناك جمال معنوي، هذا الجمال المعنوي إنما تتحسسه العقول، إنما تتحسسه القلوب، إنما تتحسسه الفطرة. فهناك جمال حسي وهناك جمال معنوي، والمحب إنما يميل إلى محبوبه بعد أن يتحسس شيئا من الجمال، سواء من الجمال الحسي أو من الجمال المعنوي. وهذه القضية قضية فطرية مودعة في باطن الإنسان. العلاقة منشأها الحب، والحب في حقيقته ميل، ميل من المحب اتجاه المحبوب، وهذا الميل إنما ينشأ في أصل جذره، ينشأ من تحسس المحب لشيء من الجمال في المحبوب، سواء كان هذا الجمال من الجمال الحسي. وقطعا أردأ أنواع المحبة المحبة التي تستند إلى الجمال الحسي. ولذلك في الروايات الشريفة حينما يسألون الإمام الصادق عليه السلام عن هؤلاء الذين يتعشقون النساء وتنشغل قلوبهم بعشق النساء،
يقول صادق العترة الأطهر عليه السلام: هذه قلوب خلت من حب الله فابتلاها بحب غيره. قلوب خلت من حب الله، من تحسس الجمال المعنوي، تحسست الجمال الحسي فتعلقت به. أردأ أنواع المحبة، سواء كانت هذه المحبة من المحبة المشروعة في شريعتنا أو من المحبة غير المشروعة. الكلام هنا لا من جهة تصنيف المحبة إلى ما هو الممنوع وإلى ما هو الجائز، الكلام هنا في أصل حكم العاقل وفي أصل حكم الحكمة الإلهية في مراتب معرفة المحبة وفي مراتب الجمال. أرد أنواع المحبة: المحبة التي تستند إلى الجمال الحسي، وذلك لأن أدون مراتب الجمال هو الجمال الحسي، وإلا فالجمال الأشرف هو الجمال المعنوي. قطعا إذا اجتمع الجمال الحسي مع الجمال المعنوي حينئذ يتحقق الكمال في ذلك المحبوب، وهذا هو الذي تحقق في أهل البيت، جمال حسي مع جمال معنوي، لكن المطلوب الأصلي هو الجمال المعنوي وهو الجمال الإلهي، جمال الباري سبحانه وتعالى لا في هذه المعاني المحسوسة. هذا شيء لا يقاس بالجمال الإلهي المعنوي، هذا الجمال المحسوس إنما نتحسسه وندركه بهذه الحواس لضيق هذا الجمال، وهذه الحواس ضيقة. أما الجمال الإلهي الحقيقي لسعته لا نتمكن من الإحاطة به، ولذلك لا نستشعر معنى الجمال المعنوي على تمام حقيقته، على تمام معناه. ولذلك عندنا رواية مروية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في هذا الخصوص أشير إليها بشكل سريع. حينما كان يتحدث الإمام عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كلم الناس على قدر عقله قط، وإنما كلم الناس على قدر عقولهم، يعني هذه المعارف وهذه المعاني وهذه المطالب التي بينها صلى الله عليه وآله وكذلك الأئمة إنما على قدر عقول الناس. المراد على قدر عقول الناس أي أن في عقول الناس هناك قدرة يمكن أن تتحمل هذه المعارف، ربما من أول وهلة قد لا تقبل، لكن في أصل الخلقة هناك قدرة، هناك إمكانية في عقول بني البشر على تحمل وعلى الإحاطة بهذه المعارف. مقصود الإمام هو هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كلم الناس قط على قدر عقله، وإنما كلمهم على قدر عقولهم. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه: وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وإن الإمام المعصوم لو أبرز للناس جمال صوته لا ما تحملوا ذلك، لماتوا، لما تحملوا جمال هذا الصوت، لوقعوا في ذهول، لصعقوا. ولذلك السائل يسأله: يا ابن رسول الله، ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ القرآن في صلاته؟ قال: نعم، يقرأ القرآن في صلاته ويبرز من جمال صوته ما يتحمله الناس. ولذلك هذه القضية حينما نريد أن نبحث عن مصداق أوضح لها في حياة الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، حينما كان جليس داره في زمن التقية الشديدة بعد واقعة الطف، الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه أبرز شيئا أكثر من الذي أبرزه الذين سبقوه من المعصومين من جمال صوته في قراءة القرآن. ولذا المؤرخون يذكرون أن الإمام إذا بدأ يقرأ القرآن ما من أحد يمر في الزقاق إلا ويتوقف يبقى مذهولا، بل في بعض الأخبار أنه حينما يتلو القرآن ويقرأ القرآن بصوت مرتفع في صباح بعض الأيام سوق المدينة يتعطل في ذلك اليوم، لأن الناس وهم يمرون على بيت الإمام يذهلهم هذا الصوت المنبعث من دار الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، هذا الصوت يذهلهم يجعلهم في حيرة لا يتمكنون من المسير، يقفون هناك يستأنسون بجمال هذا الصوت الشريف. الإمام صلوات الله وسلامه عليه مراده هنا إشارة واضحة إلى أن شؤونات المعصوم في جميع جهاتها، في جهاتها الحسية، في جهاتها المعنوية، في ظاهره في باطنه، المعصوم يمثل أكمل نشآت الجمال الإلهي. ولذلك هذا المعنى أنا أشرت إليه في الدروس الماضية وفي المجالس الماضية وفي ليالي شهر رمضان الذي مر علينا في هذا العام في ليلة ولادة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، أشرت إلى المعاني المذكورة في دعاء السحر الشريف: اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل، اللهم إني أسألك بجمالك كله أجمل الجمال، كما يقول إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، كما يقول أستاذه: أجمل الجمال أهل البيت، أجمل الجمال الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. لأننا هنا نقسم على الباري بصفاته الظاهرة، والصفات الظاهرة: اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله. الصفة الذاتية في ذات الباري التي هي عين ذاته ليس فيها جميل وأجمل، هذه الصفات الظاهرة في خلقه: اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله. الجمال الذي يرجع إلى الصفات الذاتية لا يوجد فيه جميل وأجمل. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل، هنالك كامل وأكمل، هنالك جميل وأجمل. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل، هنالك جليل وهنالك أجل. هذا ليس في الصفات الذاتية، الصفات الذاتية التي هي عين ذاته لا توجد فيها هذه المراتب، هذه المراتب تشير إلى حقيقة مشككة. الحقيقة المشككة درستها في المنطق، الحقيقة المشككة الحقيقة التي معناها واحد مراتبها مختلفة. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل، هذه حقيقة مشككة، حقيقة واحدة لكن هناك مراتب: أجمل الجمال علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ليس الحديث في هذا المطلب، لكن الكلام جر الكلام وصلنا إلى هذا المعنى. أعود إلى أصل حديثي، أن العلائق فيما بين المحب والمحبوب منشأها من الحب، والحب من الميل، والميل إنما ينشأ في نفس الإنسان من تحسس الجمال الحسي أو المعنوي الظاهر أو الباطن في المحبوب. أما تحسس الجمال، تحسس الجمال مسألة فطرية عند الإنسان، لكن يا ترى هل يتمكن الإنسان من تمييز الجمال الأفضل الجمال الأكمل؟ هل يتمكن الإنسان؟ نعم، إذا رجع الأمر إلى سلامة الفطرة، فطرة الإنسان تتمكن من تمييز الجميل من غيره. استشعار الجمال مسألة فطرية، وتمييز هذا المقدار من الجمال مسألة نسبية، من إنسان إلى آخر تختلف حتى في الجمال الحسي. ربما هذه الصورة الحسية الكذائية بالنسبة لزيد جميلة، وبالنسبة لبكر ليست بجميلة. هذه المسألة مسألة نسبية، وحتى في الجمال المعنوي هذا النشوء النسبي لتقدير مراتب الجمال إنما نشأ بعد عيش الإنسان في بيئة معينة، بعد خضوع الإنسان في جو تربوي معين. وإلا كل مولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه. إذا بقيت الفطرة سليمة، الفطرة تتحسس الجمال وتتحسس المراتب الأفضل من الجمال. بالنتيجة كل المخلوقات، كل المخلوقات الإلهية فيها نسبة من الجمال، حتى المخلوقات الكافرة ربما يكون فيها نسبة من الجمال الحسي. نفس الوجود هو شيء من الجمال. مسألة أنه كافر أو أنه مؤمن هذا ملاحظة إلى أفق آخر من آفاق الجمال. وإلا نحن لا نتمكن أن نصف مخلوق في أصل خلقته وفي أصل وجوده، فنقول بأن هذا الوجود وجود قبيح، ونقصد من الوجود هنا الفيض المسبغ من الله عليه. أما إذا نقصد المعنى العامي الساذج للوجود، يعني إلى شخصيته، لما نقول هذا موجود قبيح ونقصد من هذه الجهة بكلمة موجود شخصية هذا الإنسان، شخصية هذا المخلوق، نعم هذا يجوز. أما إذا كان الكلام في أصل الوجود، في أصل الوجود لا يمكن أن يصدر من الفيض الإلهي شيء فيه قبيح. أما مراتب الجمال ومراتب القبح مسألة نسبية. على أي حال هذه مسألة فلسفية موسعة، أنا لست بصدد الدخول في مثل هذا المطلب الموسع، لكن لأن الحديث كان عن العلاقة وعن الحب، وأن الحب ميل، وهذا الميل إنما ينشأ من استشعار المحب، استشعار المحب لشيء من الجمال في محبوبه يحدث هذا الميل. استشعار الإنسان للجمال مسألة فطرية في أصل فطرة الإنسان. إدراك مراتب الجمال مسألة نسبية تختلف، وأذواق الناس تختلف. مرادي من الأذواق، الأذواق التي تتعلق بالجانب الحسي، أو الأذواق التي تتعلق بالجانب المعنوي من اختلاف المشارب واختلاف المسالك والمناهج المعنوية للناس. فالإدراك لهذا الجمال نسبي. الشرعة الحنيفة حينما جاءت ما جاءت لتلغي هذه المعاني من نفس الإنسان، هذه المعاني الباري أوجدها في الإنسان لأجل صلاح الإنسان. الشرعة الحنيفة لما جاءت الشرائع السماوية بشكل عام، وشرعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءت، ما جاءت لتلغي هذه العواطف أو لتلغي هذه المعاني الفطرية المودعة في باطن الإنسان، إنما الشرعة جاءت لتحديد أمرين. الأمر الأول تحدد لنا الجهة الجميلة الأفضل، والأمر الثاني تأمرنا بحبها. ومن هنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما طلب أجرا على الرسالة إلا المودة، المودة لعلي وآل علي. هنا حدد لنا الجهة الجميلة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حدد هذه الجهة إلا بعد أن أسهب في الكلام، سواء في بيان معاني الآيات أو في ذكر الفضائل والمناقب الغيبية أو الشهودية الموجودة في عالم الشهادة لسيد الأوصياء ولأهل بيته. إذا أردنا أن نراجع أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نجد أن النبي حدثنا عن جمال علي وآل علي وعن كمالهم في نفس آيات الكتاب حين فسر معانيها وبين حقائقها، وحين حدثنا عن مقاماتهم الغيبية في العوالم الأولى، وحين حدثنا عن عالم الدنيا وما لعلي وآله صلوات الله عليهم من المقامات المحمودة في عالم الشهود في عالم الشهادة. هذا المعنى نجده واضحا في كلمات نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا عن الجمال، عن جمالهم أولا، ثم شخص لنا أن الجمال الأكمل وأن الجهة الأجمل هي هذه الجهة، ثم أوجب علينا أن نحب هذا الجمال. والشرائع إنما نزلت لهذا القصد ولهذه الغاية. وإلا إدراك الإنسان للجمال مسألة فطرية. الباري فطر هذه المخلوقات على الميل إلى الشيء الجميل، لكن البيئة والتربية والأسرة والمعلم والأستاذ والمنهج التربوي له المدخلية الكبيرة في تذوق الإنسان لهذا الجمال أو لذاك الجمال. بسبب التربية وبسبب البيئة يتحسس هذا الإنسان أن الشيء الفلاني هو الجميل، وبسبب التربية المخالفة لتربية هذا الشخص الأول لشخص ثان يتحسس شيئا آخر أن الجمال فيه. لكن أصل القضية كما هو في مسألة التوحيد، في أصل فطرة الإنسان، الإنسان يدرك بأن هذا الكون لا بد له من خالق، هذا الأثر لا بد له من مؤثر. أما التفصيل والتبيين الشرائع تأتي تفصله تبينه. إدراك الجمال مسألة فطرية في باطن فطرة الإنسان، لكن التفصيل في هذا الجمال، أي الجمال أفضل، الجهة الأجمل من هي، الحب لمن، الأشياء الجميلة محبوبة، لكن يا ترى الحب لمن في هذه الأشياء الجميلة. حينما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله أحب من دنياكم ثلاث: الماء والخضراء والوجه الحسن، أو غير هذه المعاني التي أشار إليها في أحاديث أخرى، الماء والخضراء والوجه الحسن، أو معاني أخرى كحبه للصلاة أو غير ذلك من المعاني التي أشارت إليها الأحاديث النبوية الشريفة. هذه المصاديق التي يذكرها ويشير إلى محبتها، هذه المحبة هنا بحسب نسبة الجمال الموجود فيها. أما الجمال المطلق، أما الجمال الأكمل، بينه لنا أن هذا الجمال يتجلى في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولذلك المحبة المطلقة تكون لهذا الجمال. أما هذه الروايات التي حدثتنا عن مصاديق يظهر فيها شيء من جمال عالم الطبيعة أو من جمال عالم الخلق على اختلاف معانيها، هذه المحبة الظاهرة، هذه المحبة المحدودة بحدود الجمال الموجود في هذه الأشياء. أما الجمال الذي يجب أن نحبه، جمال أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولذلك يتضح المعنى: وما سألتكم من أجر فهو لكم. هذا الأجر الذي سئل في آية مودة القربى، هذا الأجر الذي فرضه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الأمة بل على كل بني البشر، هذا الأجر المفروض: ما سألتكم من أجر فهو لكم، يعود بالنفع على نفس الإنسانية. ولذلك حكمة الشرائع هي هذه، أن تشخص معاني الجمال الأكمل ثم أن توجه الناس إلى محبة هذا الجمال، وإن كانت هذه القضية فطرية. ولذلك هذه المحبة أوجبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنها صمام الأمان لمسيرة الناس، صمام الأمان في مسيرة الناس في طريق الناس هي هذه المحبة. محبة الجمال المطلق ومحبة مطلقة من دون حدود مع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك الروايات الشريفة تحدد الحب لأي شيء. الحب للوالدين يكون محدودا في جهات، الحب للولد يكون محدودا، الحب للزوجة يكون محدودا، الحب للصديق يكون محدودا، وله جهات مشخصة في الروايات وحتى في الأحكام الشرعية في الجهات التي تتعلق بها الأحكام. أما حب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا حدود له ولا يشتبه عليه. البعض يتصور أن هذه الروايات التي قالت أنه الناس على ثلاث: محب غالٍ ومبغض قالٍ وهناك من هو في جادة الوسط. هنا هذه الروايات لا تشير إلى تحديد دائرة الحب، هذه الروايات تشير إلى تحديد دائرة العقيدة في مراتب أهل البيت. فارق بين تحديد الحب وبين تحديد دائرة العقيدة. محب غال هنا ليس الغلو في نفس الحب، الغلو في الاعتقاد. أما الغلو في المحبة شيء ممدوح في دعاء العبرات الموجود في مهج الدعوات. أليس هذا المعنى يذكره السيد ابن طاووس؟ دعاء العبرات كما هو المعروف منقول عن الإمام الحجة عليه السلام، موجود في مهج الدعوات وفي غيره، حينما يخاطب ويناجي الداعي الباري: وإني في حب أوليائك مغالي، في حب أوليائك مغالي. هنا إشارة إلى أن الغلو في نفس الحب والزيادة في الحب هو الغلو. ما هو الغلو؟ أصله في لغة العرب الزيادة في سعر الشيء. شيء قيمته دينار أنت تغالي في قيمته فتقول قيمته 10 دنانير، هذه مغالاة. هذه مغالاة باعتبار أن القيمة بحدود دينار. أما نحن متى أدركنا قيمة أهل البيت؟ نحن ماذا نعرف من فضل أهل البيت حتى حينما نحبهم يقال أن هذا الحب غلو؟ الغلو في العقيدة. لابد أن نفرق بين الغلو في الحب وبين الغلو في العقيدة. الغلو في العقيدة موجود، أما الغلو في الحب أصلا غير موجود، لأن هذا الحب الموجود حتى لو غالينا فيه هذا لا يقال له حب واقعي. أصلا هذا الحب لا يتناسب مع منازل أهل البيت لأننا لا ندرك منازل أهل البيت. فحينئذ نحن متى أدركنا منازل أهل البيت ومتى أحببناهم بقدر منازلهم، ثم متى زدنا في حبهم على الحب الذي يكون بقدر منازلهم؟ هو نحن متى عرفنا منازلهم؟ هو الحب الموجود عندنا أقل من منازلهم. المراد من الغلو الغلو في قيمة الشيء أكثر من قيمته. نعم هذا الذي يؤله الأئمة هذا غلو في العقيدة. هذه الروايات التي تتحدث عن هذا التقسيم تتحدث عن تقسيم في جانب العقيدة، في الجانب الذي يخرج الأئمة من دائرة المخلوقية إلى دائرة الخالقية، من دائرة العبودية إلى دائرة الألوهية. هذا الغلو نعم هذا إخراج عن قدر الأئمة، لأن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كمالهم في عبوديتهم لله، كمالهم في غاية افتقارهم لله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما الغلو في المحبة أصلا حتى لو قلنا نحن نغالي في الحب هذا الكلام فيه شيء من المسامحة والتجوز، لأننا متى عرفنا فضل أهل البيت حقيقة حتى نكون قد أحببناهم بقدر فضلهم ثم بعد ذلك تجاوزنا هذا المقدار؟ ونحن متى أدركنا حقائقهم؟ ليس يدري بكنه ذاتك ما هو يا ابن عم النبي إلا الله، ممكن واجب قديم حديث عنك تنفى الأنداد والأشباه. ليس يدري بكنه ذاتك ما هو. نحن متى أدركنا حقائق مقاماتهم حتى حينئذ يكون هذا الحب بقدر مقاماتهم وبعد ذلك زدنا وصرنا متفضلين؟ أصلا نحن دائما في مقام التقصير مع أهل البيت. هذا الغلو المذكور في الروايات الغلو في الجانب العقائدي ليس الغلو في جانب المحبة. وإلا إذا أردنا أن ننظر إلى روايات المحبة نجد المعاني الكثيرة الواضحة التي يؤكد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عليها، بل جعلوها ميزانا للتقييم بين الناس. الميزان فيما بين الناس أكثر الناس حبا لهم هو هذا الذي يكون أفضل من غيره، وهذا المعنى واضح في الروايات الشريفة. ولست بصدد إثبات هذا المطلب لأن الحديث لا يدور في هذه القضية، وإلا فالأحاديث أصلا في كتب المخالفين أكثر مما موجود في كتب الخاصة، وربما تتعجب، لكن لو كان المقام مقام إسهاب لذكرت لك من المصادر والمصاديق التي تدلل على كلامي هذا، والمصادر موجودة والمكتبات مشحونة بمؤلفات المخالفين التي تشحن بمئات ومئات ومئات من الأحاديث التي ينقلونها من طرقهم عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في تأكيد هذا المعنى وفي تشديد هذا المعنى وتوثيقه، في توثيق محبة أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك الشرعة الحنفية أكدت على هذا المعنى، لأن هذه المحبة صمام الأمان في مسيرة الإنسان. والمحب حينما يتعلق بمحبوب ويتعلق قلبه به فإنه ينقطع إليه وسيتأثر بذلك المحبوب. أليس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقول؟ يقول الحب يعمي ويصم، مراده يعمي ويصم، أن الإنسان ينقطع بكل وجوده وبكل حواسه إلى محبوبه. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول؟ يقول عين المحب عمياء عن معائب المحبوب، عين المحب عمياء عن معائب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوي. من هنا الشاعر أخذ المعنى، عين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساوية. من كلمة سيد الأوصياء أخذ هذا المعنى، عين المحب عمياء عن معائب المخلوق وأذنه صماء عن قبح مساوي. وهذه الحقيقة واضحة، هذه الحقيقة واضحة، هذه قصة معروفة ينقلها العرفاء في كتبهم يستشهدون فيها بلغة الرمز. أنا أشير إليها بظاهر القصة، مرادهم حينما يورد العرفاء أمثال هذه القصص والحكايات في كتبهم يذكرون هذه القصص بلسان الرمز والإشارة، لكن أنا أورد القصة على ظاهرها. القصة تتحدث عن امرأة تزوجت رجلا، في يوم من الأيام تنظر إلى عين زوجها، قالت متى نشأ هذا العيب في عينك؟ قال منذ أن قل الحب في قلبك، وإلا هو هذا العيب من البداية موجود. متى نشأ هذا العيب في عينك؟ قال منذ أن قل الحب في قلبك، حينما قل الحب في قلبك نشأ هذا القلب. لأن المحب حينما يحب شيئا يتوجه إليه بتمام إحساسه. ولذلك أمير المؤمنين في كتاب سليم ابن قيس ماذا يقول؟ يقول العجب من هذه الأمة مما أشرب في قلوبها من حب هذا الرجل وصاحبه، يعني الأول والثاني. العجب من هذه الأمة، لأن هذه الأمة حينما أشربت قلوبها بحب هذين الرجلين تعلقت بهما، حينئذ انحرفت عن المسار الصحيح. لأن الذي يحب شيئا ويتصور بحسب إدراكه بحسب تلوث الفطرة، قبل قليل قلت إدراك الجمال موجود في فطرة الإنسان، أما الفطرة تتلوث وإدراك الجمال نسبي، ربما يرى هذا الإنسان شيئا من الجمال في هذا الشخص، وعلى هذا الأساس قد يكون هذا الجمال جمال مموه، قد يكون هذا الجمال جمال خدع فيه الإنسان. لذلك قبل قليل قلت الشرائع جاءت لتشخص الجهة الجميلة الأكمل ولتأمر الناس بحب هذه الجهة الجميلة، ليكون هذا الحب بمثابة صمام أمان. ولذلك هذا المثل المعروف عندنا، هذا المثل قديم نحن نذكره دائما على ألسنتنا، حينما هذا المثل موجود في كتب الأمثال القديمة، يقولون أن القرص في عين أمه غزال. واضح هذا المعنى، هذا المثل يشير إلى هذه الحقيقة. قصة منقولة عن الأصمعي، أن الأصمعي في أحد الأيام كان يمشي في الطريق، صادفه إعرابي، إعرابي دخل إلى المدينة وكان قد افتقد ولده، فرأى الأصمعي في الطريق، سأل الأصمعي قال لقد فقدت صبيا ما رأيته، وكان هذا الإعرابي في غاية من اللهفة يبحث عن ولده. قال صفه لي لعلي رأيته، رأيت أطفال في الطريق. قال كأنه دنينير كالدنينير. دنينير تصغير لكلمة دينار. التصغير في لغة العرب له غايتان، الغاية الأولى هو التحبيب والتحسين، الغاية الثانية التحقير. قطعا المقام هنا مقام تحبيب، والد يبحث عن ولده. كلمة حسين في تصغيرها من حسن إشارة إلى التحبيب، إشارة إلى التجميل. في بعض الأحيان قد يكون التصغير أيضا يأتي بمعنى التحقير في أدبيات العرب. على أي حال، هذا الرجل يسأل الأصمعي عن ولده ثم يصفه كأنه كالدنينير. والدينار وصف لمن كان في غاية الوسامة عند العرب، لمن كان في غاية الجمال يصفون وجهه بالدينار. دنينير يعني هذا جمال مضاعف. بعد ساعة هذا الإعرابي جاء بولده، رأى الأصمع، قال وهذا الذي قلت كالدنينير؟ قال هذا الجعل، جعل يعني الخنفسار، نوع من أنواع. قال هذا كأنه جعل. قال نعم هو دنينير عندي. هذه المعاني الموجودة في هذه القصة أو التي قبلها أو في أمثال هذه القصص، هذه المعاني معاني موجودة في نفوس جميعنا، في نفوس جميع أبناء البشر، لأن أبناء البشر يتحسسون المعاني الجمالية. لكن التحسس للمعاني الجمالية تحسس نسبي، وفي بعض الأحيان بسبب التربية السيئة، بسبب البيئة التي تلوث فطرة الإنسان، تبعد أصلا. في بعض الأحيان الإنسان يرى أن العيب جمال في المخلوق، في محبوبه. أليس هذا الشاعر يقول الناس تهوى من في خده خال، يعني أن الناس يعشقون النساء ويعتبرون هذه من مميزات المرأة الجميلة أن يكون في خدها. الناس تهوى من في خده خال، وهو كان يعشق سوداء، فكيف بي وحبيبي كله خال. يرى هذا السواد الذي هو عيب في نظر الآخرين سببا لمضاعفة الحب. وهذه الحالة موجودة في كل بني البشر. في بعض الأحيان العين، عين المحب لا ترى العيوب، بل في بعض الأحيان عين المحب تقلب العيب إلى جمال وإلى حسن. فأصل إدراك الجمال فطري، أما تحديد الجهة الجميلة وتحديد الجهة الأجمل هو هذا الذي جاءت به الشريعة، هو هذا الذي جاء به الدين. ولذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم شخص لنا الجهة الأجمل. الجهة الأجمل علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأوجب حبهم. ولذلك نحن كلما تعمقنا في معرفة أهل البيت وفي معرفة مقاماتهم وفي معرفة فضائلهم كلما ازددنا حبا لهم. ومن هنا أهل البيت يحثون الشيعة على مداومة ذكر أهل البيت، من هنا أهل البيت يحثون الشيعة ويحرضونهم بشكل أكيد على مداومة ذكر فضائل علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لهذا القصد، لأننا إذا داومنا على ذكر الفضائل استشعرنا معان جديدة من الجمال، وكلما استشعرنا معان جديدة من الجمال كلما ازداد الحب في قلوبنا باتجاه أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكلما يتعمق الإنسان في معرفة أهل البيت كلما يزداد حبا، بخلاف الكثير من الناس. الآن ربما كثير من العلماء، من الأشخاص المقدسين، من كثير من الناس الذين من بعيد ينظر إليهم الناس بعين التقديس وبعين الجلال، لكن إذا اقتربوا منهم وعاشوا على مقرب منهم هذا التقديس وهذا الجمال وهذا التبجيل والتوقير كله ينتفي. نعم في أولياء الله المخلصين، وهذه المصادق موجودة الآن في حياتنا، أنا ما أريد أن أشير إلى مصادق، هناك هالات قدسية قد تكون لإنسان من بعيد، حينما تقترب منه وتعيش على مقربة وتختبره هذه الهالة تتبدد تنتفي. ومصادق كثيرة في حياتكم أنتم رأيتموها. أما أهل البيت كلما ازددنا تعمقا في معرفتهم، كلما اقتربنا إليهم أكثر، كلما تعلقنا بهم أكثر،
ولذلك الذي يداوم حديثهم، الذي يداوم ذكرهم الشريف صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يزداد حبا بعد حب لهم، ويزداد مودة بعد مودة. فوالله ما حبي لهم قد جاز حده، لكنهم في حسنهم قد جازوا الحد. هذا الحب الذي نحمله في قلوبنا، الذي نحمله بين جوانحنا لإمام زماننا، للزهراء عليها السلام، لحسين وآل حسين، هذا الحب لم ينشأ من عند نفوسنا، هذا نشأ من سعة جمالهم الذي لا تتمكن العقول من الإحاطة به. فوالله ما حبي لهم قد جاز حده، لكنهم في حسنهم قد جازوا الحد. ولذلك هذا الحب هو الذي سيكون سبيل نجاة للإنسان في الحياة الدنيوية وفي الحياة الأخروية. وهذا المعنى نحن نجده واضحا في أصحاب سيد الشهداء، في أصحاب أهل البيت المخلصين. هذا النوع من الحب، وهذا النوع من العلاقة، وهذا النوع من الانقطاع إلى أهل البيت، نجده واضحا في أولياء أهل البيت على طول التاريخ، لكن في أصحاب سيد الشهداء هناك خصوصية. كما قلت قبل قليل، قلت علاقة المحبة بين الناس موجودة في كل الطوائف والأمم، لكن علاقة أولياء أهل البيت بأهل البيت لها خصوصية. أيضا في علاقات أولياء أهل البيت لأصحاب الحسين عليهم صلوات الله لهم خصوصية أيضا في محبتهم وفي علاقتهم وفي عشقهم وانقطاعهم لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، في نسائهم، في رجالهم، في شيوخهم، في كبارهم. وحوادث يوم الطفوف أنت تعلمها وتحفظ كثيرا منها، لكن أشير إلى بعض منها. الوقت يجري سريعا، يكاد أن ينتهي وقت المجلس. بشكل سريع أشير إلى بعض من هذه المواقف. سعيد ابن عبد الله الحنفي رضوان الله تعالى عليه من وجوه أصحاب سيد الشهداء، إنما أذكر هذه الأسماء للتبرك بها، من الأشياء المعروفة المجربة بين أولياء أهل البيت، من الأشياء المجربة أنه من كانت له حاجة يدام على ذكر وقراءة أسماء أصحاب سيد الشهداء، وموجودة أسماؤهم في المقاتل موجودة، وموجود عندنا زيارتان صدرتا من الناحية المقدسة ذكرت فيهما أسماء أصحاب سيد الشهداء، زيارة تقرأ في يوم العاشر من محرم، وزيارة تقرأ في الزيارة الرجبية في شهر رجب وفي شعبان، موجودة في كتب المزارات. من الأشياء المجربة هو المدامنة على ذكر أسماء أصحاب سيد الشهداء. ولذلك السيد البرجردي رحمة الله عليه من جملة الأمور التي أمر الذين بنوا هذا المسجد أن يكتبوا أسماءهم. الآن في مسجد أعظم، في زاوية من زوايا مسجد أعظم، تقرأ أسماءهم الشريفة صلوات الله عليهم، أسماء أنصار سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام. على أي حال، الذكر لهذه الأسماء من باب التوسل بهذه الوجودات النورانية المقدسة. سعيد ابن عبد الله الحنفي من وجوه أصحاب أبي عبد الله، لما حان وقت الزوال، والقصة معروفة، وتقدم سيد الشهداء للصلاة، من الذي وقف؟ السيد الشهداء وقف يصلي، يصلون صلاة جماعة، لكن صلاة الخوف المعروفة بحسب تفصيلها في الكتب الفقهية. وقف سيد الشهداء يصلي، من الذي وقف أمامه؟ اثنان وقفا أمام سيد الشهداء. زهير ابن القين كان يتحرك من هنا ومن هنا، وسعيد بن عبد الله الحنفي هو الذي ثبت أمام سيد الشهداء. ولذلك كانت السهام والنبال تقع في صدر سعيد بن عبد الله الحنفي، هو سهم واحد ربما لو أصاب الإنسان لا يتمالك الإنسان أن يقف على قدمه. في الصدر ربما قد يصاب في رجله الإنسان ويتمكن، من السير ويتمكن من الوقوف، ربما يصاب في يده، أما إذا كان يصاب في صدره وفي نحره لا يتمكن الإنسان من القيام ومن الوقوف. سعيد بن عبد الله الحنفي بقي قطعا صلاة الخوف، أنت تعرف أحكامها، الجماعة ينقسمون إلى قسمين، القسم الأول يصلي ثم يأتي القسم الثاني وهكذا بحسب التفصيل الموجود في الشريعة، يعني مرتين سيد الشهداء، هناك مجموعتين تأتي خلف سيد الشهداء، فسيد الشهداء واقف وسعيد بن عبد الله الحنفي أمامه، والسهام تأتي كالمطر، وكتب المقاتل كتب التاريخ تذكر أن سعيد ما تحرك أصلا ولا مقدار شعره، بقي واقف أمام أبي عبد الله والسهام تقع سهم بعد سهم في صدره ونحره، سهام ونبال على أقل الأخبار، على أقل من السهام فقط، النبال تكون أصغر منه، من السهام فقط على أقل الأخبار 13 سهم على أقل الأخبار وقعت في بدنه الشريف، وبقي يقاوم سعيد إلى أن أتم أبو عبد الله صلاته صلوات الله وسلامه عليه آخر كلمة. أتدري ماذا قال؟ نفرض أن الإنسان تمالك نفسه وبقي، وإن كانت هذه القضية قضية تعد في حساب المستحيل بالنسبة لعامة الناس، هؤلاء يملكون قدرة فائقة، هذه القدرة الفائقة وقودها العشق الحسيني، هذه القدرة الفائقة وقودها العشق الحسيني، وإلا الإنسان بقدرته العادية من دون هذا الوقود العجيب، من دون هذا الإكسير السحري لا يتمكن أن يقاوم هذه المقاومة مع ذلك الحر والكر والفر، لأنهم يقاتلون من عند الفجر، دخلوا المعركة من عند الفجر، وثلاثة أيام من دون ما، وعاشوراء التي قتل فيها أبو عبد الله كانت في حرارة القيظ الحارة وفي تلكم الصحراء، لا طعام لا ماء على أي حال، لو لم يكن هناك وقود سحري وإكسير عجيب ما تمكنوا هؤلاء الرجال الذين واجهوا جبال الحديد. سعيد بن عبد الله الحنفي بعد أن أتم أبو عبد الله، بعد أن أتم سقط على الأرض، لكن أي حركة، هذا الذي في مثل هذه الحالة ينشغل بنفسه، ماذا فعل سعيد؟ مجرد أن سقط أدار وجهه إلى الإمام الحسين، يا ابن رسول الله هل وفيت؟ قال نعم لقد وفيت وأنت أمامي في الجنة، أبلغ جدي رسول الله عني السلام. هذه الكلمة، هذا السؤال يكشف عن أن سعيد ليس في قلبه غير الحسين عليه السلام، ما في قلبه غير الحسين، وإلا الإنسان بهذه الحالة وبهذه الصورة في مثل هذه اللحظات الحرجة والحساسة يلتفت إلى هذا المعنى، هذا يكشف أن قلبه ليس فيه سوى حسين عليه السلام، وهذه معاني العشق الحسيني، هذه معاني العشق لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نجدها متجلية في أصحاب أهل البيت. مصداق آخر أشير إليه عمر بن جناد الأنصاري، هذا غلام صغير عمره 10 سنوات، أبوه قتل في المعركة، أبوه قتل في المعركة قريب الظهر، أمه هي أمرته قالت ولدي قم وانصر ابن الزهراء، فعلا خرج من الخيمة ألبسته اللامة وأعطته السيف، والسيف كان طويل بالقياس إلى طوله إلى طول قامته. أصحاب الحسين عليه السلام كانوا يحولون دون الحسين ودون الرماح والسيوف والسهام التي تصل إليه، فلما رأوا هذا الغلام خارج من الخيمة وبيده سيف ويعلمون أن والده قد قتل في المعركة أرادوا أن يرجعوا إلى الخيمة، هو خاف أن أصحاب الحسين يمنعوه، فر من بين أيديهم حتى وصل إلى أبي عبد الله، يا ابن رسول الله أريد البراز، أريد الخروج إلى المعركة، أريد البراز يعني أريد الموت في سبيلك، وإلا الذي يخرج في ذلك اليوم يرجع حيا إلى خيمته، يعني أريد الموت في سبيلك. قال لعل أمك لا تقبل بذلك، قال هي التي بعثتني إليك يا ابن رسول الله. لما خرج عادة العرب إذا خرجوا إلى القتال يفتخرون بأنسابهم، أصحاب الحسين لما خرجوا يفتخرون بأنسابهم، وهذا الرجل أبوه من الأنصار وأبوه من الشهداء، هذا الغلام غلام صغير، وواقعا غلام هي هذه التسمية تسمية غير، هذا الرجل العظيم حينما خرج خرج بأي شيء ارتجز، ما افتخر بأبي، أبوه شهيد شهيد بين يدي الحسين، نال أعظم المراتب، وأبوه من الأنصار من أنصار رسول الله، أبوه من الأنصار وشهيد بين يدي أبي عبد الله، ما افتخر. لما خرج افتخر بأي شيء، أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والداه، فهل تعلمون له من نظير، لا والله، فهل تعلمون له من نظير، له طلعة مثل شمس الضحى، له غرة مثل بدر المنير، قتل عمر بن جناد الأنصاري ورموا برأسه إلى الخيام، أمه كانت تنظر في الخيمة، رأس ولدها زوجها قتل، رأس ولدها، هذه المرأة ماذا فعلت؟ أخذت عمودا من الخيمة وتوجهت إلى المعركة، إني عجوز في النساء ضعيفة، خاوية بالية نحيفة، أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة، وضربت رجلين بعد ذلك أبو عبد الله، أرجعها إلى الخيمة. هذا النوع من العلاقة، هذا النوع من الحب، هذا النوع من العاطفة لا تجد له مثيلا في كل أنواع العلاقة أبدا هذا المعنى. ولذلك أولياء أهل البيت هذه العلاقة وهذه المودة هي التي تكون سببا لرفعة مقاماتهم، هي التي تكون سببا لعلو درجاتهم. أنا كان في بالي أن أتحدث عن أصحاب الإمام الحجة عليه السلام، لكن الوقت ما يكفي ووقت المجلس أوشك على الانتهاء، فقط أذكر هذه الرواية وأختم المجلس بالمصيبة وأسألكم الدعاء. هذه الرواية عن الفضيل ابن يسار، فضيل ابن يسار الذي تحدثنا عنه في الليالي الماضية، عن الفضيل ابن يسار رضوان الله تعالى عليه، عن صادق العشرة. هذه الرواية تتحدث عن أصحاب الإمام الحجة، هذه الرواية إنما أتلوها لنرى البون الشاسع فيما بيننا وبين الذي يريدهم صاحب الأمر أصحابا وأنصارا. الرواية هكذا تقول، الإمام يتحدث عن الإمام الحجة فيقول، يقول له كنز بالطالقان، ما هو بذهب ولا فضة. كنز الطالقان معروف أصحابه الذين يأتون 24 من خلص أصحابه يأتون من الطالقان. ثم يقول وله راية لم تنشر منذ طويت، راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي طواها أمير المؤمنين في حروبه وما نشرت بعد ذلك، ينشرها صاحب الأمر. الكلام ليش هنا؟ الكلام في وصفه لخلص أصحاب الإمام الحجة، يقول وله رجال قلوبهم، وله رجال قلوبهم كزبر الحديد لا يشوبها شك في ذات الله، أشد من الحجر لو حملوا على الجبال لأزالوها، ما قصدوا براياتهم بلدة إلا خربوها، كأن على خيولهم العقبان، كأن على خيولهم العقبان يحفون بإمامهم ويقونه بأنفسهم في الحروب ويكفونه ما يريد فيهم. يستمر في وصفه صلوات الله وسلامه عليه لأصحاب الإمام الحجة هكذا يقول، رجال لا ينامون الليل، لا ينامون الليل لانتظار أوامر الإمام الحجة، رجال لا ينامون الليل لهم دوي في صلاتهم كدوي النحل، نفس الوصف المنقول عن أصحاب الحسين في ليلة عاشوراء، رجال لا ينامون الليل لهم دوي في صلاتهم كدوي النحل، يبيتون على أطرافهم قائمين، يبيتون على أطرافهم قياما ويصبحون على خيولهم، رهبان بالليل ليوث بالنهار، هم أطلع له من الأمة لسيدها، كأنهم المصابيح، كأن قلوبهم القناديل، وهم مشفقون من خشية الله، يدعون بالشهادة ويتمنون أن يقتلوا في سبيل الله. شعارهم يا لسارات الحسين، إذا ساروا يسير الرعب أمامهم مسيرة شهر، يمسون إلى المولى إرسالا، بهم ينصر الله إمام الحق. هذه أوصاف أصحاب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، تجد تشابها كبيرا. كان بودي أن أتحدث عن هذا الجانب، التشابه المذكور في هذه الرواية أو في غيرها من الروايات الشريفة التي تحدثت عن أوصاف أصحاب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، لا أريد أن أطيل عليكم المقام، وهذه الليلة كما قلت في أول كلامي، هذه الليلة موسومة باسم أنصار الوفاء، باسم أنصار أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أشير إلى جانب من قصتهم صلوات الله عليهم وأختم حديثي وأسألكم الدعاء. ليلة العاشر من المحرم، أبو عبد الله يجمع الأصحاب، القصة مفصلة، أنا أختار منها هذا المقطع فقط. أبو عبد الله يجمع الأصحاب وبعد أن يعرض عليهم أن يتركوه، فإن القوم لا يريدون إلا هو، لا يريدون إلا الحسين عليه السلام، والكلام معروف، جواب الأنصار وجواب الهاشميين معروف عندك، لا أريد أن أطيل المقام عليك. بعد أن رأى منهم هذا العزم وهذا الثبات، قال لهم أصحابي ارفعوا رؤوسكم إلى السماء. رفعوا رؤوسهم إلى السماء، ماذا نظروا؟ نظروا جنانهم، منازلهم في الجنان، نظروا قصورهم الجنانية. أصحاب الحسين يرون هذه المنازل العالية لهم، سل السيوف يا ابن رسول الله، مرنا أن نغير على هؤلاء اللعناء في هذه الساعة. أبو عبد الله استمر في الكلام، قال لهم نحن نقتل في يوم غد، أنا أقتل، أنتم تقتلون، ثم تسبى نسائي. أصحابي من كان في رحله امرأة هذه الليلة ليأخذها إلى مضارب بني أسد، بنو أسد مضاربهم كانت قريبة من كربلاء، قريبة من الواقعة، لأني لا أريد أن تسبى نسائكم. أبو عبد الله تسبى نسائه ولا يريد أن تسبى نساء أصحابه. الأصحاب أكثرهم طلقوا النساء، بعضهم عندهم نساء، منهم علي بن مظاهر الأسدي. علي بن مظاهر الأسدي لما سمع كلام الإمام توجه إلى خيمته، زوجته كانت في الخيمة، لما وصل علي بن مظاهر إلى باب الخيمة زوجته استقبلته بالتبسم، قال دعيني من التبسم الآن، ليش الزمان زمان تبسم؟ قالت ما الخبر؟ أسمع همهم ودمدمة، وأسمع غريب فاطمة يخطب فيكم. قال إنه خطب فينا وقال لنا بأننا سنقتل جميعا وسيقتل في يوم غد، وقال بأن نساءه ستسبى، ثم قال أصحابي من كان في رحله امرأة فليأخذها إلى مضارب بني أسد. قالت يا ابن مظاهر وأنت ماذا تريد أن تصنع؟ قال أريد أن أخذك إلى مضارب عمومتك. حينئذ هذه المرأة نطحت رأسها بعمود الخيمة، قالت والله ما أنصفتني يا ابن مظاهر، تريد أن تسبى زينب وأنا آمنة، يا ابن مظاهر تريد أن يسبى بن أزار من زينب وأنا أسبى تغتسر بإزاري يا ابن مظاهر، تريد أن يبيض وجهك بين يدي رسول الله وأنا يسود وجهي بين يدي فاطمة؟ يا ابن مظاهر ما أنصفتني، والله أنتم تواسون الرجال ونحن نواسي النساء. رجع ابن مظاهر وهو يبكي، الحسين عليه السلام رأى ما الخبر يا علي يا ابن مظاهر؟ قال يا ابن رسول الله، أبت الأسدية إلا مؤاساتكم. أهل المقاتل ينقلون أن الحسين بكى حينما سمع هذا الكلام وقال جزيتم عنا خيرا. هذا موقف من مواقف أنصار أبي عبد الله. الموقف الآخر متى أنقله لك وأسألك الدعاء؟ الموقف الآخر في يوم عاشوراء حينما بقي أبو عبد الله وحيدا، لما أراد أن يخرج إلى المعركة توجه إلى هذه الجثث المنثورة على رمال الغادرية، وقف في وسط الجثث، تلفت يمينا شمالا، ثم رفع صوته: زهير حبيب، برير، مسلم، أخي عباس، ولدي علي. لكن ما من جواب. أناديكم فما تستجيبون. أبو عبد الله لما قال هذه الكلمات أرباب المقاتل يقولون إن جثث الشهداء بدأت تنتفض على الأرض والدماء تشخب من جميع جوانبها. سيدي يا بقية الله، أبيات مشهورة أقرأها وأسألكم الدعاء. أريد أستنفض الغايب على ظهوره، متى تصل الغري رايس المنصورة؟ متى تصل الغري وتجدل على الكوفة؟ متى سيفك تسل وفعلك نشوفة؟ إلك يا ابن الحسن كرات معصوفة، إلك عداء مميز مو مهدورة، إلك مهدورة علم كم ديني بدين، إلك والله الفخر كيف تغمض لك عين بلطف 71 غير حسين. ليش دمومهم لليوم مغدورة؟ مغدورة يا ابو صالح ولا تهتم. حاشا علاك سيدي، هذا قول الشاعر، حاشا علاك يا ابن رسول الله. مغدورة يا ابو صالح ولا تهتم، وهلك خلصة وشتل غير السقو بالسم. جسم حسين جدك غسله بالدم، عاري وذاري تربان كافورة، كافورة التراب تنزل السيام. سيدي يا بقية الله، كافورة التراب تنزل السيام، وانت شلون مغضو لا تجد بعزام؟ كافورة التراب تنزل السيام، وانت شلون مغضو لا تجد بعزام؟ تنسى مخدرات الغرب اللجام، فوق الهجة الأولى يزيد ماسورة. دجى ظلام الليل فلتجله، يا مرشد الناس بذات الفقار. أسألكم الدعاء جميعا.
التضحية بها السعادة وهي جو حر واعتقد إلها أو سمت الشهادة وارتفع بالطاف مجيد هاي الأنصار التفا على العهود ما تيمو تبكى أربالا لها الخلود اش ما تيزو تعداها ما جهة تيزود اتابتو جمر الغيمي زود الكيبود بهل ويفا وحال أسكار خلفت حال أسكار بهل ويفا وحال أسكار خلفت حال أسكار أي أسكار الأدير الحاج ماجد شبان اتعاهدت ويا ظليم وضع حسر واحد عهد التضحية فيها الساعة جو هي جو حر واعتقد إلها أو سمت الشهادة وارتفع بالطف مجيد حاينا الحار الفيضة حل العهود ما تيمو تبكى ربالو إلها الخلود اش ما تيزو وتعداه ما تيها تيزو اثابتو جمر الغيمي اذا وبالكيبود بهل ويفا وهل افكار خلفت هل اثار بهل ويفا وهل افكار خلفت
Why?
Wow. Wow. Father. جيف قلبها ويقبال العقيلة وبيهم أول الرعوض وصاويتوا يا بيتين أنت أحنا إليك وصى أبحارهم حسين إيخو وعشيمين حايل قلوب وحازيه يتيوفنا بوجه الحروب وهذا قدرت يا بيتش شعفين كروب بها العازم وفقتين سيالهم هايوب ذول حنا وراس الحوار هي النج فارس مغوار ذول حنا وراس هي النج فارس مغوار محتار
نزلت الفاتحة